محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب التجديد في ترك الجماعة. قال: باب التجديد في ترك الجماعة. ثم ذكر جملة من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد تكلمنا عن آخر هذه الروايات، وهي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، وفي رواية: لا ضللتم، وتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضللتم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عرى الإنسان حتنقض عروة ثم الأخرى. أولى هذه العرى هي في النقض كانت هي الحكم، وآخرها الصلاة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رواية التالية، رواية عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وكذلك في الرواية الثانية قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع أو هل تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هذا. يبقى ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إجابة ذلك النداء، على الرغم مما قدم ابن أم مكتوم رضي الله عنه من مبررات، ولكنها لا تصلح أن تكون عذرا للإنسان في تركه لصلاة الجماعة لعدم اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر. وطبعا لا نظن أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أراد أن يعذر من ذلك، يعني أراد أن يعذر من ذلك، أو أنه يعني بيوجد المبرر لذلك الأمر، ولكن فيها مشقة، وبالتالي عرض ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فشريعتنا شريعة تعرف باليسر ورفع الحرج، وهي شريعة الرحمة، فعلى ذلك عرض الأمر قبل أخذ قراره، عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رجل ضرير البصر وكذلك بعيد الدار، قال: ولي قائد لا يلائمني، أي أنه لا يوافقه ولا يساعده، يعني نقول أن هذا القائد لم يتوفر له في كل مرة. فقال: فلي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال: فهذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يدعو التخلف عنها أهل الضرر والضعف. يبقى نقول النداء دليل واضح دامغ على وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وأن العذر لا يعتبر إلا من جهة الشارع، العذر لا يعتبر إلا من جهة الشارع، فقد يظن الإنسان أن هذا عذر للتخلف عن كذا أو كذا. نقول الأعذار المعتبرة هي العذر الذي عده الشارع عذرا، ولذلك نجد أن ذلك رجل لو عرض عليه المسألة، هذا رجل ضرير بعيد الدار لم يجد قائد حتى يقوده إلى المسجد أو يساعده لكي يأتي إلى المسجد، خاصة والطريق قد ملي بما قال، ملي بالهوام والسباع، فعلى ذلك نجد أنه من الناحية العقلية حنعد ذلك وكأنه عذر، لكن كل العذر لا يعتبر إلا من جهة الشارع، ليس بحسب رؤى الناس، ولكن لابد من رد ذلك الأمر إلى الشارع. فهذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيعد ذلك من الرخص، أي يرخص له في سقوط الجماعة عنه، ولولا أن الجماعة واجبة ما طرح ذلك السؤال. قلنا طبعا هنا كالرخصة مثلا في الفطر في رمضان للمسافر والمريض، على أساس أن الله تعالى أوجب علينا هذه العبادة، يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله تعالى فرض علينا الصيام، ولكن أرخص الله سبحانه وتعالى للمريض والمسافر أنه لا رخصة في الفطر ثم قضاء هذه الأيام فعدة من أيام أخرى كما قال سبحانه وتعالى، فدي رخصة. وكذلك أيضا يطلع لي رخصة لكي تسقط عنه الجماعة أم لا، وإن معنى الكلام مفهوم الكلام أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ولا تخلف عنها ولا تسقط إلا على من كان من أصحاب الأعذار، لا تسقط إلا من كان من أصحاب الأعذار. فهو عند ذلك عرض الأمر يا ترى هذا عذر وبالتالي يرخص من خلاله في تركه للجماعات أم لا، فقال إن هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا لكان أولى من يسعى التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عطاء ابن أبي رباح رحمه الله يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يضع الصلاة في جماعة، ما فيش حد له رخصة أن يضع الصلاة في جماعة أن يلبي ذلك النداء إلا إن كان من أصحاب الأعذار التي اعتبرت وعدت من جهة الشارع. قال الأوزعي رحمه الله لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، يسمع النداء أو لم يسمع، قال لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات بيسمع النداء أو لا يسمع. طبعا هنا المسألة كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ فقال نعم، قال لا أجد لك رخصة، قال لا أجد لك رخصة، وبالتالي بيسمع النداء فلا بد من التلبية، لا بد من التلبية. الإمام الأوزعي رحمه الله يقول لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، قلنا على الرغم أن طاعة الوالدين واجبة أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولعلنا بينا قبل ذلك أن النافلة تقطع من أجل طاعة الوالدين كقصة جريج العابد التي بيناها أن أمه كانت يعني قالت يا جريج وكان في صلاته فاختار الصلاة على تلبية النداء حتى كانت الثالثة فقالت الله بما لا تمته حتى ينظر في وجوه الممثال، الله لا تمته حتى ينظر في وجوه الممثال إلى آخر القصة. فعلى ذلك قال الإمام النووي رحمه الله ترجم قال قطع النافلة من أجل الواجب، طاعة الوالدين واجبة، وبالتالي لو انشغل الإنسان بنافلة وندى عليه الأب والأم يبقى عند ذلك قال يقطع النافلة لقصة جريج العابد، يقطع النافلة ثم يلبي ذلك النداء، وأن دعوة هذه الأم قد أصابت جريج في ذلك، قالت اللهم لا تمده حتى ينظر في وجوه المميتات، فعلى ذلك القصة أن الراعي كان يبيت عنده في الصومعة إلى آخر القصة. الشاهد من كده كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، يسمع النداء أو لم يسمع، على الرغم أن طاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين واجبة، ولكن أوكد من ذلك هو إجابة الإنسان للنداء، إلا إن كان هناك هيبقى يعني مبرر آخر، قلنا كحاجة ذلك الوالد إلى الدخول إلى الخلاء مثلا ولم يجد من يعينه على هذا الأمر وقيمة الصلاة، أترى يترك الوالد في هذه الحالة ولا يقوى على الذهاب إلى الخلاء بنفسه؟ فنقول لا، عند ذلك حيقوم بأيضا يعني الاهتمام بهذا الأمر الوالد في هذه الجهة، قلنا على أساس أن هو هذا أمر يدرك، يبقى صلاة الجماعة تدرك، يبقى لما بننشغل الوقت بأكثر من واجب يبقى بنقدم آكد الواجبين، آكد الواجبين، يبقى نقول أن لا طاعة الوالد في ترك الجمعة وجماعات، لكن نقول هنا مش والله لا طاعة الوالد في ترك الجمعة وجماعات، لكن ده الأمر آخر، قلنا لأنه لا يقوى على الدخول للخلاء بنفسه، وعند ذلك يعني قد يتقلى على نفسه، فنقول ذلك يقوم بإعانته حتى لو فات عليه صلاة الجماعة، وعند ذلك حيدرك الصلاة في وقته، فده عذر ومبرر، هذا عذر ومبرر، لكن يعني الطاعة نقول العمياء يبقى نقول لا، هذا طبعا لا يصلح إن كان حيمنعه عن فعل واجب، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى نقول طاعة الوالدين لها حدود، يبقى لا يتعداها الوالد، لأن في بعض الأحيان الوالد بيأمر الولد بحلق اللحية، عند ذلك يجيب؟ نقول لا، يبقى من طاعة الوالدين عدم حلق اللحية، نقول من طاعة الوالدين عدم حلق اللحية، قلنا بالضبط كده لما يأمر بمعصية، يبقى من طاعة الوالدين هو عدم تنفيذ المعصية برا بالوالدين أو من بر الوالدين، نقول إن هو يعني لا يقوم بفعل هذه المعصية، يبقى هذا برا بوالديه، برا بوالديه. ليس فيها عصيان. قلنا لأن الوالد لها حدود لا يتعداها، يعني لا يتعداها، لا يدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. يبقى لو بيمنع ولده من الجمعة والجماعات يبقى لا يستمع إلى كلامه. من البر بالوالدين في تلك الحالة هو عدم أو عصيان الوالد فيما أمر ذلك الولد بترك الجمعة أو الجماعة. قال وقال احتج البعض بأن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة القوم ولم يعذر في تركها، عقل أنها في حال الأمن أوجب. البعض استند أيضا إلى وجوب صلاة الجماعة بصلاة الخوف، وأن الله تعالى أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالقوم في صلاة الخوف، وأن في صلاة الخوف يبقى هذه صلاة يصليها المصلي عندما تتلاحم الصفوف في القتال بين الطائفة المؤمنة والطائفة الكافرة. يبقى نقول على أرض المعركة حتى عند التلاحم هنجد أنه لو حان وقت الصلاة يصلون. قلنا بهذه الصورة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا أنه إن كان في صلاة الخوف لم يعذر بترك صلاة الجماعة. نقول يبقى في الحالة دهية من باب أولى، ده بالقياس الأولى كده، نقول في قياس الأولى يبقى في حال الآن يبقى لا يعذر بترك الجماعة إلا إن كان من أصحاب الأعذار المعتبرة من جهة الشارع. فقالوا أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي جماعة في صلاة الخوف ولم يعذر في تركها، فعقل أنها في حال الأمن أوجب. يبقى في حال الأمن أوجب، يبقى نقول من باب قياس الأولى، يبقى هذا قياس جلي، هذا قياس أولى. نقول كان مأمور بالجماعة في حال صلاة الخوف في حال الحرب، طب نقول في حال الأمن والسلم يبقى في الحالة دي أولى، يبقى هذا أولى. إن كان أوجب الله عز وجل صلاة الجماعة عليه في حال صلاة الخوف، وبالتالي نقول في صلاة الأمن يبقى أولى، يبقى هذا أوكد لوجود صلاة الجماعة. هذا دليل أيضا من الأدلة التي يستند إليه العلماء. قال أكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعياد، وتأولوا حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. قال أن صلاة الجماعة حتفضل صلاة الفرد ب27 درجة. ده من أدلة من قال أن يعني صلاة الجماعة فرض كفاية أو مسنونة. طبعا كما بينا صلاة الجماعة من خلال هذا التجديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر رخصة لابن أم مكتوم على الرغم مما قدم من مبررات وأعذار، لكنها لا تعد رخصة في ترك الجماعة، وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملبيا للنداء. بالإضافة هذه في صلاة الخوف أوجب الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالقوم جماعة. نقول ففي حال الأمن أوجب، ويبقى ده من قال على وجوب صلاة الجماعة. نقول بعد وجوب صلاة الجماعة من قال بالوجوب، البعض قال إن هي فرض على الأعيان، والبعض قال فرض على الكفاية. البعض قال إنها فرض على الأعيان، والبعض قال فرض على الكفاية. يبقى نقول إن البعض قال صلاة الجماعة واجبة، والبعض قال إنها مسنونة. من قال إن صلاة الجماعة واجبة منهم من قال إنها فرض على الأعيان، ومنهم من قال فرض على الكفاية. فرض على الكفاية معناها إنه لو قام بها البعض سقط الأمر عن الآخرين، يبقى ده فرض على الكفاية. كما نقول في صلاة الجنازة هذه ليست فرض على الأعيان ولكن فرض على الكفاية. فرض على الكفاية معناها إن الأمر ده تخاطب به الأمة. فرض الكفاية معناها إن الأمر ده بتخاطب به الأمة، مش بيخاطب به أشخاص بأعيانهم ولكن بتخاطب به الأمة، يعني مطلوب من الأمة إن هم يقيموا صلاة الجماعة. فمتى أقيمت صلاة الجماعة سقط العذر عن الآخر أو سقط الإثم عن الآخرين. قلنا زي كده بالضبط صلاة الجنازة، يبقى صلاة الجنازة طالما قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. حمل الجنازة، التكفين والتغسيل، حتى إقبار الميت، كل ده بيبقى فرض على الكفاية، يعني مش واحد بعينه هو المخاطب بذلك الأمر، ولكن مجموع المسلمين والذين يخاطبون بهذا الأمر. متى قاموا بالأمر يبقى عند ذلك نقول كفوا البعض أو كفوا الطرف الآخر القيام بذلك الأمر ورفع عنه الحرج والإثم. ده فرض كفاية. فرض العين ان ده مخاطب به كل انسان، فرض العين مخاطب به كل انسان، فعلى ذلك ترى فرض الجماعه واجب على الاعيان ولا على الكفايه؟ الاصل انها واجبه على الاعيان، واجبه على الاعيان بدليل حديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه، وكذلك الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجل فتقام الصلاه فيتقدم يصلي بالناس ثم اخذ يعني البعض بحزم من حطب ثم احرق على من يتخلف على هذه الصلاه بيوته بالنار. يبقى قال ان ده دليل قوي، ولا قامت ايه؟ قامت بالمجموعه، طالما هي فرض على الكفايه يبقى كان هيكتفى، يبقى نقول ان هو يتخلف عنها يعني لا يلام، لان تم الفرض، يبقى الفرض ده اتممناه، ولذلك جهاد الابتداء والطلب، وجهاد الابتداء والطلب ده فرض على الكفايه مش فرض على العين، غير لما يدخل العدو الى داخل ارض البلد، يبقى لو دخل وهجم على بلد اصبح الجهاد فرض عين على كل انسان، يعني فرض عين على كل انسان، لا هنا في الحاله دي جهاد الابتداء والطلب اي طلب الكافر في عقر داره، يبقى ده على سبيل ان هو فرض على الكفايه، فرض على الكفايه، الامه تخاطب بذلك الامر، لكن لم يتعين هذا الامر على شخص بعينه، الا ان كان بتعيين الامام او غير ذلك من الامور التي يعني شرطها العلماء. لكن نقول يبقى فرض الجماعه دي فرض على الكفايه والاعيان، نقول فرض على الاعيان. بدليل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت، يبقى لقد هم ان يامر رجل فيتقدم للقوم يصلي ثم يذهب مع رجال بحزم من حطب ثم يحرق على رجال يتخلفون عن الصلاه او لا يشهدون معه الصلاه، يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقلنا ايضا دلاله روايه ابن ام مكتوم رضي الله عنه انه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم هل لي رخصه ان يصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصه. قال فلتجب ذلك النداء. فالبعض قال ان احنا بيتاولوا حديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه يقولون لا رخصه لك ان طلبت الفضيله او فضيله الجماعه. نقول يعني ايه ده تاويل، لكن اصلا نحمل الروايه على الظاهر، وان لو كان له رخصه لارخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقال له يعني تصلي في بيتك ان شئت تصلي في بيتك، وان اردت الفضيله فلك ان تصلي الجماعه. لكن احنا نتاول الكلام، قلنا الكلام على الظاهر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له رخصه، قال لا اجد لك رخصه، وان معنى الكلام ان الحكم الثابت في حقه ان هذا فرض على الاعيان، فالذي يرجحه العلماء ان هي فرض على الاعيان، يبقى صلاه الجماعه فرض على الاعيان وليست من فروض الكفائيه، وبالتالي كل من تخلف عن صلاه الجماعه مع وجود القدره بيكون اصحاب الاعذار والضرورات يبقى ياثم بتركه للجماعه. ده بعض العلماء عدوا صلاه الجماعه شرط من شروط صحه الصلاه، بعض العلماء عد صلاه الجماعه شرط من شروط صحه الصلاه طالما لم يكن من اصحاب الاعذار، طالما يكن من اصحاب الاعذار او الضرورات. فجانب العلماء قالوا ان صلاه الجماعه هذا ايضا من شروط صحه الصلاه، معنى كلامهم ان الصلاه تبطل لو ترك وتخلف عن صلاه الجماعه بلا عذر. بعض العلماء اللي قال ان صلاه الجماعه يبقى قال ان هي شرط من شروط صحه الصلاه، قال معنى كده انها الصلاه لا تقبل ممن كان عنده المقدره على الجماعه فتخلف عنها بلا عذر. ده معنى كلامهم، زي بالضبط كده كان انسان عنده الماء ولم يكن عنده يعني ما عذر لترك الماء في الوضوء او في رفع الحدث وتيمم، وان الانسان كده تيمم مع وجود الماء، نقول الماء اساسا هو لم يكن ليس عنده مقدره لاستعماله او ممنوع من استعماله، لا الماء موجود ولكن هو اتى وتيمم، نقول لا هذا تيمم بيصلح في حاله تعذر استعمال الماء او عدم وجود الماء، يبقى لما يتعذر استعمال الماء او عدم وجود الماء نقول يتيمم، لكن يتيمم مع وجود الماء مع عدم وجود العذر الذي يمنع من استعماله نقول يبقى هذا لا يصلح، وبالتالي حتى لو تيمم قال المتيمم نقول التيمم ده بيعتمد لكن نقول بشروط، يبقى عدم وجود الماء او تعذر استعمال الماء، فنقول الماء موجود وليس له عذر في عدم استعماله، يبقى لو تيمم نقول هذا التيمم لا يصلح، لو صلى نقول صلاته باطله عند ذلك، يبقى ده ايضا قول من قال ان صلاه الجماعه شرط صحه، اي ان الصلاه نقول لا تعقد ان ترك صلاه الجماعه بلا عذر من الاعذار، يبقى عند هذا الجانب، ده بيشددوا في مساله صلاه الجماعه، وبالتالي نقول صلاه الجماعه فرض عين، فرض على الاعيان، يعني كل من تخلف عنها ولم يكن من اصحاب الاعذار بياثم عند ذلك. وقلنا ان البعض لما قال هي فرض على الكفاية وليست على الأعيان. وجهوا كلام ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما قدم هذه المبررات أنه رجل ضرير البصر شاسع الدار وقائده لا يساعده على حضوره إلى المسجد، فهل له رخصة أن يصلي في البيت؟ فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. قال أنه هو كان بيطلب الفضيلة، لكن الظاهر من الكلام أنه هو بيتكلم على الرخصة لرخصة، هذا عذر من العذار تسقط به الجماعات أم لا، يعني تسقط به الجماعات فلا نحتاج إلى التأويل. قلنا كذلك أيضا كان سبب التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض ب27 درجة، صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفرض ب27 درجة. يبقى نقول ان اللي قال فرض عيان هيحمله ان هذا صلاة المنفرد، يعني نكون من اصحاب الاعذار التي تسقط من خلاله الجماعة، يبقى تسقط من خلاله الجماعة. يبقى قال ان صلاة الجماعة هتفضل صلاة الفرض ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا صلاة المنفرد، قلنا يبقى هذا صلاة المنفرد ان كان لها عذر في ذلك الامر. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة، معناه لا أجد لك رخصة، قال يحصل الخلاف على فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإجابة. الكلام ده على من قال إن صلاة الجماعة واجب على الكفاية، وبالتالي أوله حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه بهذه الصورة إن هو طلب الفضيلة فضيلة الجماعة، يعني وقالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة تحصل من خلالها على فضيلة الجماعة لو صليت في بيتي. يعني ماذا نقول أن الإنسان حيثاب على عمل الذي كان يستمر عليه لو انقطع عنه بعذر من الأعذار، يعني لو انقطع عنه بعذر من الأعذار حيكتب له ثواب ما كان يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول كلام ابن أم مكتوم أو أول هذه الرواية قال إن هي فرض على الكفاية، وبدأ التأويل لهذه الرواية. فقالوا إن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكأنه بيسأل عن فضيلة الجماعة، يا ترى هيحصل على فضيلة الجماعة لو صلى في بيته؟ نقول الرواية لم يظهر من خلالها هذا الكلام، كل اسمه في الرواية هو سأل يا ترى ده هيعد عذر يترك من خلاله الجماعة أم لا؟ نقدرش احنا نقول بقى والله ده سأل عن فضيلة الجماعة، نقول لا، ظهر الكلام أنه سأل عن رخصة يترك من خلالها الجماعة، هل هذا عذر من الأعذار المعتبرة أم لا؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعذر. قلنا على الرغم أن مدينة كثيرة الهوام والسباع كما قال، وكذلك ليس عنده قائد يساعده، يعني القائد مش هيطوعه في كل مرة ليذهب به إلى المسجد، وهو رجل ضرير وشاسع الدار بعيد الدار. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ذلك، ولكن أمره بأن يقبل ويسرع في إجابة دعاء الداعي، وكذلك أن يبادر ويسارع إلى صلاة الجماعة حيث ينادى بالصلاة. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله بعد هذا الباب، وهو باب في تجديد في الجماعة، قال بعد ذلك باب في فضل صلاة الجماعة، باب في فضل صلاة الجماعة. قلنا حتى لو قال البعض أن صلاة الفرض، يعني نقول أن هي على أو صلاة الجماعة هتفضل صلاة الفرض ب 27 درجة، أن حتى لو كان هي قال أن صلاة الجماعة مسنونة، لكن نقول لماذا لا يسعى الإنسان أن يكون دائما من أهل الفضل، يعني لماذا لا يسعى الإنسان أن يكون دوما من أهل الفضل، يعني فلذلك نقول يعني دي حسنات، يعني إزاي الإنسان ممكن يهمل حسنات توضع في ميزانه؟ قلنا الأمر مش يحتاج إلى نوع من أنواع المقامرة أو المغامرة، ده احنا نبادر ونسارع. قلنا كحال الإنسان في الدنيا المصارعة والمبادرة على الحصول على متاع الدنيا الفاني، نقول عند ذلك ازاي ممكن الانسان يفرط في حسن الحسنات وهو في مقدوره ان يحصل على تلك الحسنه. فبالتالي بيبقى خلق موجود عند الانسان، اي صوره من صور الطاعات فيها يعني التفاضل او انها هي اساسا على سبيل الامر المسنون، نقول نسعى ان نكون من اهله. يبقى ده خلق، يبقى لم يربى الانسان او لا يربى المسلم على اساس انه يكون زاهد في الحسنات او يكون له الخيار في فعل هذه الطاعة أم لا، نقول لا، أي طاعة، يبقى الخلق كده يتربى عليه الإنسان، أي طاعة حتى لو كانت من باب المسنون، أي طاعة يبقى يربى الإنسان على المبادرة والمسرعة إلى الحصول عليها، وبالتالي نقول لا يزد ولا يفرط، يعني في حسنة واحدة، في حسنة واحدة يستطيع أن يقوم بالتقاطها أبدا، نقول هذا ليس من خلق المسلم، يبقى يتربى على ذلك الخلق، لا تزد في طاعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد العباد إلى فعلها، يبقى كده الإنسان يتربى أي طاعة من الطاعات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد القوم إلى فعلها، طالما كانت طاعة يبقى أول المستجيبين نكون نحن. بالواحد يتربى كده نكون أول من يستجيب إلى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو يعني ذكرها، يبقى يكفي الطاعة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو ذكرها وأرشد القوم إلى فعلها. لكن نقول له والله إذا صلاة الجماعة دي يعني فضل، يعني فضل كما يقولون مثلا النقاب ده فرض ولا فضل، فرض ولا فضل، نقول فرض، البعض يقول فضل، نقول حتى لو كان فضل يعني أنت يعني نقول بتستكثر عليه أنه يكون من أهل الفضل، يعني من أهل الفضل، فعلى ذلك يبقى يقول لك ده فضل، حتى لو فضل ما نعملوش. يعني زي بالظبط كده انسان معاه مال فعليه زكاة المال، دفع زكاة المال، لو اراد ان يتصدق تقول له الصدقة دي فضل، هنقول له كده ان الصدقة دي هل لانها فضل ما يفعلهاش، ما يكونش من اهلها، امال الطاعات دي من يفعل هذه الطاعات اللي نفعلها؟ فعلى ذلك يسعى الانسان ان يكون من اهل الفضل دوما، يسعى الانسان ان يكون من اهل الفضل دوما في مسألة الطاعات. يبقى حتى لو كانت من باب التطوعات، باب النوافل المندوبات المستحبات، نقول اولى الناس بفعلها، قلنا لان هذا من ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما ارشد القوم الا ما فيه المصلحه لهم، ما من باب من ابواب الخير الا وارشده وارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم اليه. فعلى ذلك نقول من باب الفضل يبقى نسعى ان نكون من اهله، نسعى يبقى المسابقه والمصارعه. قلنا ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، قلنا الصحابه ما كانوش يتسابقون الى الفرائض، الفرائض ده امر منتهي تماما، لكن المسابقه بين الصحابه كانت في فعل الفضائل. يبقى الصحابه ما كانوش بيتسابقوا في فعل الفرائض، لان الفرائض ده امر منتهي تماما، لكن كان المسابقه بين الصحابه قلنا في فعل الفضائل، في فعل الفضائل. ولذلك بينا ان الصحابه رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيذكرون الاذان والمؤذن، يعني تقدم عليهم بذلك الفضل، فعلى ذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم ان نردد ما يقول المؤذن، ان نردد ما يقول المؤذن، وذكر يعني الحافظ على ذلك ادي غفران الذنب لغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اتى فقراء المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان اهل الدثور ذهبوا الاجور، ولماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكنهم يتفضلون يتصدقون بفضول اموالهم، يتصدقون. فكان نقول الامر اللي هم جاؤوا من اجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من سبقهم بطاعه، ان هناك من سبقهم بطاعه، قلنا على الرغم ان هي طاعه على الندوه والاستحباب، على الندوه والاستحباب، قلنا لانهم اخرج زكاه المال ما بيتكلموش على زكاه المال، ولكن يتكلمون على مساله التصدق بفضل المال. فنقول ان هم لما سالوا على انه اصحاب الدثور سبقوهم بهذا الفضل بالصدقه، وبالتالي هم لما كانوا بيسالوا يتبادرون ويتسابقون، يتسابقون في فضائل الاعمال، في فضائل الاعمال. يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبيتكلم تحت هذا الباب وباب في فضل صلاه الجماعه. قال في روايه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال اشاهد فلان؟ قالوا لا. قال اشاهد فلان؟ قالوا لا. قال ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حوا على الركب، وان الصف الاول على مثل صف الملائكه، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، ان صلاه الرجل مع الرجل اذكى من صلاه وحده، وصلاته مع الرجلين اذكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو احب الى الله عز وجل. ثم ذكر ايضا روايه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه كان كقيام نصف ليله، ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان كقيام ليله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعه كان كقيام نصف ليله، ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان كقيام ليله. فبيذكر هنا فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. وبين في هذه الرواية الأولى رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قال لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة صلاة الجماعة، قال لو تعلمون ما فيهما لأتيتمهما ولو حظا على الركب. يبقى لو كان الإنسان كده عنده عجز، يبقى عنده عجز كده لا يقوى من خلاله على أن يقوم على أقدامه حتى يأتي إلى صلاة الجماعة، ولم يكن له استطاعة إلا أن يأتي زحفا على الركب، نقول لو علم ما فيهما من الفضيلة لأتى إلى الصلاة حتى لو كان زحفا على الركب. يقول على الرغم أنه هيبقى معذور في الترك هذه الصلاة. وقد بينا الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يؤتى برجل وأنه لا يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. نقول يعني ده رجل لا تقوى أقدامه على حمله حتى يأتي للمسجد، ما بيقدرش يجي للمسجد إلا لما يعني هذا رجل يهادي بين الرجلين. نقول والله رجل على يمينه ورجل على شمال، هذه ذراع، يبقى وضع ذراعه الأيمن على هذا الرجل وذراعه الأيسر على هذا الرجل. قلنا ما يقدرش لا يقوى على الإتيان للمسجد إلا بهذه الصورة، لكن لا يقوى أن يأتي منفردا. قلنا العجز عن المشي وأن أقدامه لا تحمله لضعف أو لمرض أو غير ذلك، ومع ذلك ما كانوا يتركون صلاة الجماعة. قلنا لفهم الصحابة وفقه الصحابة في هذه الفضيلة، وبالتالي كيف تفوت هذه الفضيلة. قلنا دائما كان هذا السباق والمبادرة بين الصحابة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم ما في هاتين الصلاتين من فضيلة وثواب لأتى الإنسان إلى تلك الصلاة حتى لو كان حبها. يبقى لو كان الإنسان مريض، يبقى حتى لو كان عنده عذر لسقوط الجماعة عنه، نقول لا، طالما عنده المقدرة تأتي، ما تفوتكش الفضيلة. هذه فضيلة لا تفوت الإنسان بأي حال من الأحوال، قلنا لأن في منها كثيرة، يعني غير صلاة الجماعة، يعني غير الثواب اللي هو هيعقد لصلاة الجماعة. لكن هنعلم بعد ذلك يعني في الباب التالي اللي بيذكره باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. نقول يبقى مش صلاة الجماعة بس الثواب، لا، ده هو أساسا هيبقى تابع لها فضائل كثيرة، يعني فيها فضائل كثيرة تابعة لهذه الصلاة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لها ثواب أهو، يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، يبقى ده في الصلاة ذاتها. نقول لك لكن ده المشي للصلاة ده أمر آخر بقى، ده أمر آخر، ده ثواب. هنجيب الكلام ده منين؟ يقول لك والله مش أنت ماشي للصلاة بس وأنت راجع من الصلاة إلى بيتك. يعني الإنسان كده نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتكفل هذا الإنسان من إذا خرج من بيته للصلاة وكذلك حتى يعود إلى بيته. نقول ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا. قلنا الفضيلة دي هنجيبها إزاي؟ يبقى كيف نأتي بهذه الفضيلة؟ لولا أنه قد استجاب لذلك النداء. لما يستجيب للنداء يبقى نقول في سبيل آخر غير صلاة الجماعة، الثواب المعقود لها. يقول لك والله في مشي الإنسان كل خطوة يرفع بها درجة حتى عنه سيئة، وكان في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع. يبقى شوف الطريق ده لغاية لما ترجع مرة ثانية إلى بيته، ودي فضائل نقول كيف تفوت من الإنسان. لكن هذه الفضيلة يتحصل عليها من أتى لصلاة الجماعة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا على الركب. يبقى لو حبوا على الركب، قلنا يبقى هذا الأمر كما قال وبين صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يقوى الإنسان على المشي للصلاة، ولم يقوى إلا أن يأتي الصلاة عن طريق الزحف على الركب، يبقى على ذلك نقول يأتي للصلاة حتى لا تفوت تلك الفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قلنا حتى لا يتشبه الإنسان بصفات المنافقين. يبقى أي صفة للمنافقين لماذا ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حتى نكون أبعد ما نكون عن الخلال التي يوصف بها المنافق. الله عز وجل لما ذكر لنا من صفات المنافقين أن من صفاتهم كذا وكذا، قلنا والله إيه الغرض من كده؟ أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث أو أربعة، من كنا فيه كان منافقا خالصا، كانت فيه خصلة كان فيها خصلة من النفاق حتى دعا. ليه ذكرنا الكلام ده؟ هذا ذكرنا الكلام ده عشان إحنا والله في الكلام ما نتكلم عن المنافقين نذكر ذلك الكلام؟ لا، ده الكلام ده تحذير لك إنك أنت إياك وأن تتشبه بالمنافقين. يقول لك احذر أن تكون متشبه بالمنافقين، يبقى يلزمنا إن إحنا نعرف صفات المنافقين عشان ما تشبهش بيهم. يبقى احذر إنك أنت تكون من المنافقين أو أن تتشبه بالمنافقين، عشان ما تتشبهش بالمنافقين لازم أعرف خلال المنافق ده يبقى إيه الصفات اللي هو أو الخلال اللي بيوصف بها. يبقى نقول أن آية المنافق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من علامات النفاق هو عدم حضور لهذه الصلاة، عدم حضور هذه الصلاة، صلاة الفجر. يبقى الإنسان هو اعتاد على ترك الجماعة في صلاة الفجر أو ترك صلاة الفجر، هذا من المنافقين، ده بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحضر الإنسان على نفسه، يحضر الإنسان على نفسه. يبقى كل البيان ده قلنا حتى لا نتشبه أي خصلة من خصال المنافقين، أبعد ما نكون ننزع عن أي خصلة من خصال المنافقين. فقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم ذكر ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموه على حبة على الركب، إن الصف الأول على مثل صف الملائكة. قال وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، يبقى في بيان أيضا. قال إن الصف الأول في القرب من الله تعالى والبعد من الشيطان الرجيم على مثل صف الملائكة. قال البعض شبه الصف الأول في قربه من الإمام بصف الملائكة في قربه من الله تعالى، يبقى نتشبه بالملائكة. واحنا لما بنيجي نتشبه يبقى لا تتشبه بالمنافقين، ولكن بنتشبه بالملائكة، أي تتشبه بعباد المكرمين، يعني بعباد الأبرار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل وصف الملائكة قلنا بصفات كلها صفات مدح وثناء، فأنت تتشبه بأهل الطاعة ولا تتشبه بأهل المعصية، تشبهش بالشيطان ولا تتشبه بالمنافقين، لكن نتشبه في هذه الصفوف لما نصطف خلف الإمام، يبقى نصطف كما تصطف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى، يبقى صفوفنا كده شبيهة بصفوف الملائكة، هذه علاقة. وبالتالي نتشبه بالطاع لرب سبحانه وتعالى، نتشبه بالطاع لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه فرق ما بين الأمرين، إياك تشبه بالمنافقين ولكن اسعى أن تتشبه بالملائكة. يبقى لما نقول كده ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى، يبقى ده نقول ادي صفوف الناس في الصلاه. يبقى بالتالي لابد من تعديل الصف ولابد من اقامه الصف، فلا خلل ولا انحراف في ذلك الصف حتى نكون نصف كما تصف الملائكه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير مغضوب عليه والضالين فقولوا امين، فمن وفق تامينه تامين الملائكه، يبقى من وفق تامينه تامين غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ناخد بالنا كده ان الانسان بيسعى، يبقى في الدين كده بنقتدي، يعني بنقتدي بالانسان الفاضل، نقتدي يبقى في الدين قلنا غير الدنيا، ننظر في الدين لمن نقتدي به، وبالتالي بنقتدي قلنا بهذا باصحاب الاخلاق الطيبه، باهل الطاعات، اهل القرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن اياك ان تشبه بالمنافقين او بالشيطان او غير ذلك ممن كان عاصيا لرب سبحانه وتعالى. قالوا علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، بيتكلم على الصف الاول، وان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. قالوا ان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو احب الى الله عز وجل. يبقى صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. يبقى حتى في مساله صلاه الجماعه بتبحث عن المسجد الذي يملا، يبقى نقول والله كلما كثر ذلك العدد فهذا احب الى الله سبحانه وتعالى، هذا احب الى الله سبحانه وتعالى. لكن تنتبه ان انت لما تصلي تصلي مع اهل التوحيد، شو معنى كده نقول والله ده احنا لو رحنا يعني مثلا المرسى ابو العباس او السيد البدوي ده اعداد غفيره جدا، يبقى نختار ده المكان ده عشان ده مكان نقول فيه مجموعه كبيره، لا، بس العبره باهل التوحيد، العبره بذلك بأهل التوحيد، انك انت تتخير هذه الكثرة التي تكون موحدة لربها سبحانه وتعالى، وصفت هذه العقيدة من اي شائبة من الشوائب. قلنا لان عمل الانسان لا يقبل، موقوف قبول ذلك العمل على صحة الاعتقاد، موقوف قبول هذا العمل على صحة الاعتقاد. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يسعى الى المسجد الذي كثر فيه العدد، ولكن ننتبه ان ده عدد، يبقى نقول لا يشرك بربه سبحانه وتعالى أحد، زي صلاة الجنازة، يبقى لو قام أربعون على جنازة فعلى ذلك هؤلاء يشفعون في ذلك الميت، ولكن أربعون على التوحيد لا يشركون بالله شيئا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ومن كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. يبقى هياخد هذا الأجر، يبقى الأجر ده هيوفى الإنسان صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، نقول له أجر قيام الليل بأكمله. طب لو صلى الليل يبقى ده نقول إيه؟ زيادة. يبقى ده زيادة، يعني كما بينا قبل ذلك إن الإنسان لما يبقى من الجمعة للجمعة كده بيصلي، وقلنا القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول والله يغفر له ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى في زيادة هو. يبقى كذلك أيضا قال الإنسان لو صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، ولو صلى العشاء والفجر في جماعة كأنه قام الليل بأكمله. يبقى ليه أجر قيام الليل، أجر قيام الليل، وبالتالي لو قام الليل يبقى نقول دي زيادة، زيادة في ذلك الفضل. يعني كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يتوضأ في بيته فيحسن الوضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل الصلاة، يبقى كل خطوة هيرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، هو في صلاة، يبقى في صلاة، وبالتالي هيبقى ممنوع تشبيك الأصابع أو فرقعة الأصابع. فإذا أتى المسجد كانت صلاته نافلة، صلاته نافلة يعني زيادة في الثواب، مش نافلة معناها خلاص أدى الفريضة، لا، لكن هو كده كأنه يبقى أخذ أجر الصلاة، وصلاته دي كانت نافلة، يبقى زيادة في الثواب. هنا نفس القضية، يبقى نتخيل كده، يبقى أنا أقدر أصلي، نقول كده أقدر أصلي الليل مرتين، يعني نقولها من ناحية حساب الثواب، يعني يبقى أنا أصلي الليل مرتين من ناحية الثواب المعقود، صلي العشاء في جماعة وصلي الفجر في جماعة، نقول لك قيام أجر الليل بأكمله، وبالتالي يقيم الليل، يبقى على ذلك نقول هذا رصيد زائد يضاف إلى رصيد حسنات ذلك الإنسان. يبقى نقول إننا أساسا ممكن نتكسب، إزاي تتكسب؟ من خلال هذه الإرشادات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هيذكر بعد ذلك الباب التالي، وهو باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قال باب في ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل. قال وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء، وقال في الرمضاء والظلمة، فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبال إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت، فقال أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. نجد فقه ذلك الرجل، هذا من الفقه، نقول هو في مسألة تعب، في مشقة، لكن يتحمل المشقة، نقول هذه مشقة هينة في مقابل ما يعقد له من الثواب، يعني نقول مشقة هينة فيما يعقد له من الثواب. قلنا العمل دلوقتي ده عمل شاق، احنا نرى ان ده عمل شاق، ولكن الاجره المدفوعه نقول بتهون على الانسان مشقه ذلك العمل، ماذا يفعل؟ بيعمل. يبقى بنعمل على الرغم ان هو في العمل ده نقول فيه مشقه، لكن نقول الاجر اللي هو بياخده، يعني بيقول هو في ظني ان ده بيعوضه عن زي تلك المشقه، بتجعله يندفع لتحمل المشقه. فنجد من فقه ذلك الرجل، يبقى دي نقول ان الطريق ده بيكتب له في ميزان حسناته، وان الارض اساسا بتبقى بتعرف ذلك الانسان، والارض بتبكى على الانسان، والله تعالى لما ذكر فما بكت عليهم السماء والارض، نقول ما بكت عليهم، قلنا انهم ليسوا من اهل الطاعه، ليس اهل الطاعه، لكن اهل الطاعه نقول ان هناك علاقه بين اهل الطاعه والكون باكمله. يبقى لازم احنا بتعمل الطاعه اعلم ان في علاقه بينك وبين الكون باكمله، ان حتى الارض التي نمشي عليها نقول هذه الارض تشهد لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه اننا ما ارتكبنا عليها معصيه، ولكن ما خطت اقدام العبد على تلك الارض الا لطاعه الله سبحانه وتعالى ذهابا وايابا للمسجد. يبقى تشهد لك كده ان الارض ذهبنا ذهابا وايابا كنا نمتطي تلك الارض، نقول يعني هذه الارض وكانها تفرح بطاعه ذلك العبد، وان خطوات لم يمشي بهذه الارض الى معصيه، ولكن ما مشى بها الى لطاعه الله سبحانه وتعالى. فننظر الى فقه ذلك الرجل كما يقول ابي بن كعب رضي الله عنه كان رجل لا اعلم احدا من الناس ممن يصلي القبله من اهل المدينه ابعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، منزله بعيد. قال وكان لا تخطئه صلاه في المسجد، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمه، قال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. يبقى ده جنب المسجد النبوي، والواحد نفسه كده يسكن جنب المسجد النبوي، ده يقول لك لا ما احبش ان المنزل بتاعي يكون جنب المسجد. فيا ترى لماذا؟ قلنا فقه، يعني هذا فقه الرجل. فقال فنمي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث ده الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن ذلك، فقال اردت يا رسول الله ان يكتب لي اقبالي الى المسجد ورجوعي الى اهلي اذا رجعت. قال اعطاك الله ذلك كله، او وانطاك الله ما احتسبت كله اجمع. ثم ذكر روايه عن ابي امامه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيتي متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره قال كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة، وذلك لأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه يعني إلا الصلاة، ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلى في فلاة فأتم ركوعها وسجودها قال بلغت 50 صلاة. هذه جملة من روايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، أن عشان الإنسان هو ماشي يعني دايما يستحضر هذه المعاني، يستحضر هذه المعاني، قلنا بتبقى حافز، قلنا حتى لا يمل الإنسان من طول الطريق، لا ده طول الطريق ده محسوب في ميزان حسنات ذلك الإنسان، وكلما بعد مسكن هذا الإنسان عن المسجد كلما كان ايه افضل في الاجر والثواب، ازيد في الاجر والثواب. يقول يعني هي مشقه، لكن طبعا هنا هذه المشقه يكتب ذلك الاجر على قدر التعب والنصب، يبقى اجر الانسان بيكتب على قدر التعب والنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا والله احنا بنتعب في الدنيا عشان نرتاح في الاخره، يعني بالمثل كده يقولوا احنا بنتعب في الدنيا عشان نرتاح في الاخره، يبقى بالتالي احنا لا نركن للكسل والخمول ولكن الجد والاجتهاد والنشاط، والطاعة مبنية على مشقة، طاعة أساسا مبنية على مشقة، بس مشقة محتملة، مشقة أساسا محتملة، مش في هذه مشقة في وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال سبحانه وتعالى، لكن نقول مبنية كده لازم الاختبار، فنقول والله دي المكان بعيد، لكن نقول دي كل خطوة ترفع بها درجة وتحط عنك سيئة، وكذلك كان العبد في صلاة، ويكفي كده أن الله تبارك وتعالى يقيد لك ملائكة يستغفرون لذلك العبد. وصلى الإنسان وجلس في مجلسه نقول هناك ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء لك، نتخيل كده نقول عشان بس احنا نستشعر يعني العلاقة اللي بيننا وبين الملائكة، علاقة المحبة اللي بيننا وبين الملائكة، قلنا لأن الإنسان لابد أن يكون محبا لكل طاع لرب سبحانه وتعالى، والملائكة الله عز وجل وصفاهم كما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن عباد مكرمون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول ان في علاقه بين المؤمن وبين الملائكه، وان الملائكه بتستغفر لذلك العبد المؤمن، نتخيل يعني هذه ملائكه طائعه لربها سبحانه وتعالى، الله تعالى مدحهم واثنى عليهم كما بين لنا سبحانه وتعالى في كتابه، هذه الملائكه منشغله بالدعاء للانسان، بالدعاء للطائع، انه مجرد انه صلى وجلس في مجلسه في مصلاه يذكر ربه سبحانه وتعالى يبقى هناك ملائكه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، يبقى كل ده دعاء الملائكه لك ما لم يؤذي يبقى وما لم يحدث كما سنعلم بعد ذلك من تفسير ذلك الكلام. والعلاقه بيننا وملائكة الذين يحمون عرشه من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان حمله العرش يستغفرون لاهل الطاعه، لاهل الطاعه، قلنا يبقى في علاقه دايما كده، يبقى دي نقول علاقه محبة ومودة وألفة بين المؤمنين، بين المؤمنين والمؤمن يعني كان محب الملائكة والملائكة يحبون ذلك المؤمن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بتعقد المحبة بيننا وبين الملائكة؟ الله تعالى إذا حب عبدا نادى سبحانه وتعالى على جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. المحبة توضع إزاي؟ يبقى أساسا المحبة دي نقول هذه مصدر، طبعا المحبة يعني اللي بننظر إليها هي محبة أهل الطاعة، يعني المحبة المعودة في ذلك الأمر محبة أهل الطاعة، يعني محبة أهل الطاعة. فعلى ذلك نقول أن لما يحدث هذا المحبة لهذا الرجل أو القبول له في الأرض، نقول من أهل الطاعات، يبقى نقول دي مظهر دلالة على إيه؟ على حب الرب سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. يبقى لأن نقول ده مظهره، إزاي هذه المحبة وضعت له؟ إزاي تم له القبول في الأرض؟ نقول لأن الله تعالى أحبه، فلما أحب ذلك الرجل نادى سبحانه وتعالى على جبريل، يا جبريل إني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل، وبعد ذلك جبريل ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلان فأحبه. تخيل كده، يبقى أنت رجل طاعي لربك سبحانه وتعالى، أنت محبوب عند الله عز وجل، محبوب في السماء، محبوب في الأرض. والله طب يعني نقول أي بقى يعني شيء أفضل من ذلك الشيء؟ إيه اللي يتقدم على ذلك الشيء؟ يعني كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى نقول إن أنت حبك لله سبحانه وتعالى تمثل في امتثال الإنسان للطاعة وكان مصححا لإيمانه، وما من سبيل من سبل الطاعة إلا وقام بالبذل فيه وكذلك الحصول عليه. قلنا حياته كلها مترجمة، مبرجمة كده، برمج الحياة على الطاعات، قلنا ده حياته، يبقى هو طاع لرب سبحانه وتعالى. نقول من اللحظة التي يستيقظ فيها من نومه إلى اللحظة التي يأوي بها إلى فراشه، وهو لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذكر رب، وبيمتثل آيات وأوامر رب سبحانه وتعالى في كل ما أمر سبحانه أو في كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعد ما يكون عن معصية الرب سبحانه وتعالى. تخيل يبقى هذا إنسان محبوب، يبقى فسوف يأتي لهم يحبون ويحبونه. يبقى نقول أدي محبة العبد لرب سبحانه وتعالى، تقدمت ربك سبحانه وتعالى فالله عز وجل يحب ذلك العبد، وإن أحب الله عز وجل العبد يبقى نقول أن أهل السماء يحبون ذلك العبد، وكذلك يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فنقول والله يعني ده فضيلة يسعى الإنسان أن يكون علامة معيار، يبقى ده كلها معيار، وبالتالي نؤدي الطاعة بصورة صحيحة ونستزيد من الطاعات، ونقول كل ذلك حيكون لك ذلك المظهر، مظهر محبة أو يوضع لك القبول في الأرض. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى دي المقومات أهي، إيمان وعمل صالح. يقول لك أنت عايز تكون محبوب عند الناس، محبوب في أهل السماء، تكون محبوب عند ربك سبحانه وتعالى، يبقى عليك أنك أنت تشتمل على هذه المقومات: إيمان وعمل صالح. تصحح الإيمان، تقول له إيمان، يبقى عقيدة متحركة، وقلنا مزيد من الأعمال الصالحة. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب سبحانه وتعالى، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى سبيلك عشان تكون محبوب عند رب سبحانه وتعالى، نقول فيها أسباب كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرأ ذلك من خلال النصوص، فنقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى سبيلك أو تؤدي الفرائض بصورة صحيحة تامة بتمامها وكمالها، وبعد كده نستزيد من الأعمال الصالحة. إذا أتم الإنسان واستزاد من الأعمال الصالحة كانت له هذه المنقبة عند رب، هذه الفضيلة عند رب سبحانه وتعالى، أن كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، محبوبا في أهل السماء، يوضع له القبول في الأرض. ونرجئ كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.